مساء. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادم عبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تعتبر الوضع في فلسطين بأنه يجسد سياسة النفاق الأمريكية الغربية. المقاومة تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة خلال اشتباكات ضارية بقطاع غزة. والقوات اليمنية تعلن استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر رئيس البرلمان الإيراني الوضع بفلسطين مثالا واضحا لسياسة النفاق التي تنتهجها أمريكا وحلفاؤها الغربيون. وشدد محمد باقر قالباب خلال الاجتماع الطارئ الخامس للجنة الفلسطين الدائمة لدى اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي، والأول للجنة فلسطين لدى جمعية البرلمانات الآسيوية، شدد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال والعمل على إحقاق حقوقه وتقرير مصيره. ودعا قالباب إلى استمرار مواجهة هذا الكيان، محذرا من أن إقامة العلاقات معه سيستغلها كأداة للتغلغل بما يخدم احتلاله لفلسطين وتغيير خريطة العالم الإسلامي. يشار إلى أن اجتماع طهران اليوم الذي حضره ممثلو برلمانات 26 دولة إسلامية وأسيوية أقيم تحت شعار تعاون البرلمانات من أجل فلسطين. تدور اشتباكات عنيفة وسط قطاع غزة وجنوبه، متمركزة في مدينة خان يونس ومخيمات لبريج والنصرات والمغازي ومنطقة المرداقة. وأكدت كتاب القسام تفجير نفقين بقوة صهيونية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح والاستيلاء على طائرة استطلاع بغزة. كما استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية راجلة وجيبا وصل إلى إنقاذ القوة فضلا عن إصابة دبابة بخان يونس. وفي حصيلة عملياتها للأسبوع الماضي دمرت القسام 42 آلية عسكرية وقضت على 22 جنديا صهيونيا وأسقطت طائرتي استطلاع ومسيرتين. بدورها أجهزت سرايا القدس في خان يونس على قوة صهيونية تحصنت في أحد المباني وقصفت بالهاونات حشود الاحتلال وأسقطت طائرة استخبارية. حول آخر الأوضاع في قطاع غزة نستمع التقرير الإعلامية إسراء بحيصي.
في المدرسة الماليزية كانوا موجودين مدنيين، عائلات، أطفال، نساء، كلهم كانوا يظنون أنهم في أمان. هذه المدرسة موجودة ما بين النصيرات والزهرة في المحافظة الوسطى. فجأة اقتحم الجيش الاحتلال عليهم المدرسة ونكل بهم، عذبهم، عذب الأطفال وأزال الملابس عن كثير من النساء، وهذا بشهادة من كانوا في المدرسة وليسوا شهود عيان نقلوا الخبر تواترا عبر السمع. نحن نتحدث عن من شاهدوا الحدث، وهذا الشاب يحدثني بكل ما جرى. ماذا حدث بالضبط عندما اقتحم جنود الاحتلال عليكم في المدرسة وماذا فعل؟
دخلوا علينا الساعة 2:30 الليل، دخلوا على السكت لهذا وفجروا شقة المصلى اللي هو داخل المدرسة. دخلوا علينا بشكل يعني مفاجئ، وقاموا علينا إيش في صفنا جنب الحيط، كلهم عامل جنب الحيط، ونظام شلح وعينا كلنا في البكاسر ولتمونا، وصار في كل واحد في الدور إيش ضرب مبيح مبرح بشكل مخيف. ما أنا دخلنا داخل إيش الصفوف، كل واحد صار يرموا في صف، كل واحد في صف، طلعوا النسوان طلعت برا، ونسوان شلحوها وشلحوا عيها وشلحوا مصاريهم، ما خدوش أي حاجة، وقالوا يلا اطلع يا بقر.
يعني تلفظوا عليهم ألفاظ بشعة، شو أخذوا منهم بالضبط؟
أخذوا منهم ذهبهم ومصاريهم، حتى ملابسهم بميت عافية أدوهم أكم من إدمهم ملابسهم. يعني أغلبية النسوان طلعت في شعرها، ولا واحد أداها منديل. غلبت النسوان ظلهم طالعين في شعور وما رضيش يدون منديل. قالوا طب مبلغ من المصاري؟ قالوا ما فيش مصاري، نو مصاري.
الوضع الغذاء والماء والناس اللي بتدعي انه بوصل
يعني ما فيش شيء، ما فيش شيء. يعني احنا بيضحكوا علينا يعني بيضحك عليهم شوية أكل. طب بتروح 100 نفر، كم الولد بروح كم الولد عندنا، يعني إن أنا أبو الأكل، إن أنا أبو الحياة كلها، بس إحنا غير نخلص يعني أطفالنا، بتموت أطفالنا.
هذه إذن كانت رسالة مواطنين هنا في مستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح، وواضح أن الاحتلال يريد أيضا أن يهجر سكان هذه المنطقة الوسطى إلى الجنوب من خلال الحوار الذي يدور ما بين الجنود عندما يقتحمون المراكز، مراكز الإيواء. هذه كانت شهادة من المواطنين أنفسهم الذين لا زال خلفهم أبناءهم يعذبون في المدرسة الماليزية، وهذا بلاغ لكل العالم.
عبرت حركة حماس عن رفضها للمغالطات والرواية المضللة التي لا زال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يصر على ترديدها بعد 96 يوما من العدوان الصهيوني على المدنيين الفلسطينيين والمستمر بدعم كامل من إدارة الرئيس بايدن. وقالت حماس في بيان لها إن محاولات الوزير بلينكين تبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي ضد المدنيين الفلسطينيين بالقول إن المقاومة الفلسطينية تتمركز بين المدنيين هي محاولات بائسة لغسل أيدي الاحتلال المجرم من دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة الذين تجاوز عددهم 30,000 شهيد. تخطت المواجهات على الحدود اللبنانية الفلسطينية قواعد الاشتباك من خلال توسيع الاحتلال الإسرائيلي رقعة الاعتداءات ورد المقاومة الإسلامية في لبنان عليها. وأفادت مصادر لبنانية أن القصف الصهيوني للقرى اللبنانية متواصل منذ فجر اليوم، حيث استهدف الاحتلال بلدة كفر كلا وبلدة كفر شوبة ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين. كما استهدفت قوات الاحتلال بعض البلدات الجنوبية للبنان منها عديسة، حولة، مركبة وميس الجبل وبلدة يارون، فيما ردت المقاومة الإسلامية اللبنانية باستهداف مقر القيادة الشمالية في صفد قاعدة دادون والتي تتحكم بمسار عمليات جيش الاحتلال في جنوب لبنان. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني في البحر الأحمر. وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى السريع في بيان أن الهجوم تم بعملية مشتركة أفادتها القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير، واعتبرها ردا أوليا على الاعتداء الأمريكي على البحرية اليمنية في كانون الأول الماضي. وأكد البيان أن صنعاء لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدها وشعبها وأمتها، مشددا على استمرار منعها سفن الاحتلال أو المتجهة لموانئ فلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. كذلك حذرت حركة أنصار الله في اليمن من أن الإمارات ترتب لاستهداف السفن غير المتجهة إلى كيان الاحتلال من أجل خلط الأوراق. وقال أمين عام المكتب السياسي للحركة فضل أبو طالب أن الإمارات تقوم عبر مرتزقتها في اليمن بترتيبات الاستهداف السفن التجارية غير المتجهة إلى كيان الاحتلال، وبالتالي إعطاء المبررات الأمريكيين لعسكرة البحر الأحمر. وأخيرا قال رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تريد خروجا سريعا ومنظما للقوات العسكرية التي تقودها أمريكا من أراضيها، واصفا وجود تلك القوات بأنه مزعزع للاستقرار. وأضاف محمد سياع السوداني أن هناك ضرورة للاتفاق على إطار زمني للخروج تلك القوات سريعا حتى لا يطول الأمر ويكون مبررا لأي طرف العبث باستقرار العراق والمنطقة، لافتا إلى قدرة العراق على الدفاع عن نفسه بوجه الإرهاب وحرصه على ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه. واعتبر السوداني استمرار العدوان الصهيوني على القطاع من شأن توسيع ساحة الصراع بمنطقة تحتوي على جزء كبير من إمدادات العالم من الطاقة. ختام النشرة، العناوين الرئيسية. طهران تعتبر الوضع في فلسطين بأنه يجسد سياسة النفاق الأمريكية الغربية. المقاومة تكبد قوات الاحتلال خسارة فادحة خلال اشتباكات ضاربة قطاع غزة، والقوات اليمنية تعلن الاستهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة إيران. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشكركم ونشكر الأخوة والأخوات المستمعين حيثما كانوا.
نعم سمحت الشيخ، اسمح لي بفاصل ونبدأ معكم الأسئلة. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة اليوم سماحة الشيخ حول أموال غير المسلمين. لو سمحت أن تعرفنا ما معنى أموال غير المسلمين العامة والخاصة وأتلافها، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تارة في بلادنا الإسلامية نعيش مع شركائنا في الأوطان من غير الديانة الإسلامية،
نعم،
سواء كانوا أصحاب كتاب أو غير أصحاب كتاب. الحالة الأولى، الغير المسلمين ساكنين في أوطاننا الإسلامية. الحالة الثانية، المسلمين الساكنين في الدول الغير الإسلامية.
نعم.
ما هو تكليفنا نحن كمسلمين في دولنا الإسلامية في بلادنا الإسلامية مع غير المسلمين، أو في الدول التي يذهب المسلم إليها وهي الدول غير الإسلامية؟ هنا هل أموال المسلمين لها غير المسلمين عفوا هل لها حرمة أم ليست لها حرمة؟ هل لابد أن نحافظ عليها أم لابد أن لا نحافظ عليها؟ هل هي محترمة هذه الأموال، سواء أموال نقد، سواء سيارات، سواء بيوت، سواء بضائع وكل ذلك؟ الإسلام يأمرنا بالأمانة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل الدعوة الإسلامية يسمى بماذا؟ بالصادق الأمين، ولم يكن قد دعا إلى الإسلام بالشكل العلني، ألا وهو الدعوة الإسلامية. المؤمن والمسلم والموحد لابد أن يكون أمينا، لابد أن يكون ماذا؟ أمينا مع المسلم ومع غير المسلم.
نعم. وحتى مع نفسه.
وحتى مع نفسه لابد أن يحفظ حقوق الآخرين، سواء كان مسلما أو غير مسلمين. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في عهده وكتابه لمالك الأشتر حينما ولاه على مصر، ماذا كتب له؟ كتب له كتابا طويلا، ولكن هذه الجملة المعروفة: يا مالك أعرف أن الناس إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لا نستفيد من بعض الأمور استفادة سلبية ضد غير المسلم، لا نستفيد استفادة سيئة ضد غير ابن طائفتنا من الأخوة المسلمين الآخرين بطرق شاذة ومعادية. لا بد من حفظ الحقوق، لا بد من مراعاة حقوق الجار. شوفي أئمتنا عليهم السلام كلهم كان لديهم وصايا وتوصيات لشيعتهم ومحبيهم وللمسلمين، للطائفة خاصة والمسلمين عامة. فنرى الإمام زين العابدين عليه السلام كتب كتابا في الحقوق، حق الجار، حق الأب، حق الأم. خب الإنسان ممكن يكون والده والدته من غير الإسلام، أليس لهم حق؟ جاره غير مسلم، أليس له حق؟ الإنسان كرمه الله عز وجل بالعقل حتى يميز الحق من الباطل والصحيح من الخطأ. هذا التمييز يدل العاقل على الفعل الحسن،
نعم،
وتعامله الإنساني والحسن. الإمام علي عليه السلام كان إماما للإنسانية، كان إماما للبشرية، كان يوجه أصحابه للتعامل بالحسنى مع الآخرين. فحديثنا حول أموال غير المسلمين وحقوقهم في مجتمعاتنا كما أسلفنا الإسلامية، أو حقوقهم في بلادهم حينما نذهب نحن المسلمين، ماذا يتوجب علينا اتجاه أموالهم، ماذا يتوجب علينا اتجاه حقوقهم، لابد من المحافظة.
أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. مجددا مستمعينا الكرام، قبل الفاصل كان يتحدث سماحة الشيخ حول أموال غير المسلمين العامة والخاصة. سؤالي لسماحتكم: ما حكم سرقة أموال غير المسلمين العامة والخاصة وأتلافها؟ تفضل.
أموال غير المسلمين محفوظة، لها حرمة، يحرم عند سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى، يحرم سرقة أموال غير المسلم سواء كان من أصحاب الكتب السماوية أو كان غير هذه الديانات. يحرم سرقتها، يحرم إتلافها، يحرم التهاون بها، لابد من أدائها ولا بد من إرجاعها إلى أصحابها وحفظ ما يمكن حفظه.
نعم.
وعدم الدخول في مسألة السرقة والعياذ بالله، النهب والعياذ بالله، عفوا على الاصطلاح الشعبي،
الاحتيال مثلا،
اللف والدوران والاحتيال، هذا كله عند سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى من المحرمات ولا يجوز ذلك.
نعم. السؤال الثاني سماحة الشيخ: لو حاول المسلم أن يسحب من المكنة شيئا من ماله فخرج له أكثر مما طلب، فهل يجوز له أخذ الزيادة من دون علم البنك غير الإسلامي بذلك؟ تفضل.
لا يجوز ذلك. حينما سحب مقدار من أمواله، أمواله سحبها، له حق أن يسحب أمواله. غير أمواله ماذا؟ لا بد من الأمانة ولا بد من رعاية إرجاع هذه الأموال. وأن لا يأخذها ولا يأكلها بالباطل.
سؤال سمحت الشيخ، إذا مثلا شاهد بعض الأموال في الطريق، ويعني نحن نتكلم في بلاد غير المسلمين، هل يجوز أن يأخذها بدون أن يسأل؟ نحن نعرف أنه لابد أن نسأل أو نتصدق بها، في هذه الحال ماذا
يفعل؟ هذه الأموال كما في بلاد المسلمين يجري عليها حكم اللقيطة، التقط شيئا من الأرض.
نعم. نعم.
أيضا في بلاد غير المسلمين تجري عليها أحكام اللقيطة.
نعم.
من حيث تقييمها، إن كانت ذات قيمة فلا بد أن يسأل، ولا بد أن يحافظ عليها عاما حتى يجد صاحبها، وبعد العام يتصدق بها على نية صاحبها. نعم، لا بد من حفظ حقوق الآخرين حتى في المناطق والبلاد والمحافظات غير الإسلامية،
حتى لو كان بحاجة إليها مثلا،
إن كان بحاجة إليها
يستفيد، ولربما يعيدها فيما بعد مثلا،
هو هنا ضامن لها، يعني لابد أن يرجعها إن وجد صاحبها.
نعم.
ولكن العلماء أفتوا بحرمة التصرف إلا بعد عام.
بعد عام
من حفظها
في بلاد المسلمين أو غير المسلمين؟
طبعا طبعا، هذا حكم اللقيطة عامة.
نعم. طيب، السؤال، اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد غير إسلامي، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة، وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه؟ تقريبا نفس السؤال المكنة، ولكن
وهنا نقول أيضا يجب على المسلم أن يكون صاحب أمانة وصاحب صدق، وأن يكون تعامله يدل على إسلامه الأصيل النقي الطاهر الصافي. لا يجوز، لا يحق له أخذ الزيادة، ولو أخذها لزمه الإرجاع، لابد أن يرجع هذه الزيادة.
نعم. هل يجوز سرقة أموال اليهود والنصارى؟ لنفترض في الحرب.
الحرب شيء.
نعم.
غنائم الحرب شيء، ومفروض السؤال إن كان السؤال عاما كما
نعم.
تفضلتم
نعم.
أنه هل يجوز سرقة أموال اليهود والنصارى في الحالة الطبيعية،
نعم،
عند سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى، لا يجيز ذلك، لا يجيز ذلك. نعم، في حالة الحرب والغنائم ذلك بحث آخر،
لا يعد سرقة،
لا، ذلك يعد من غنائم الحرب.
حتى في بلاد الإسلام؟ هل في بلاد الإسلام لنفترض مثلا
إن كانت
هناك الحرب مثلا،
إن كانت فئة مع الحق وفئة مع الباطل، يحق لأهل الحق أن يغنموا. هذه حرب بعد، يعني مثلا الآن إن حدثت فتنة بين المسلمين وكان قسم منهم أصحاب باطل، أصحاب بدعة،
نعم،
فإن أخذ منهم شيء خلال الحرب، طبعا في زماننا نحن نتكلم عن الغنائم المادية.
نعم،
الغنائم المادية هذه.
طيب، لنفترض السرقة غير المال،
مثل ماذا مثلا؟
مثلا العقارات، المنازل.
الآن الغنائم تطلق على ما وجد في الحرب بين يدي.
لا، نحن لا نتحدث عن الغنائم في الحرب، نحن نتحدث عن سرقة المسلمين أو مثلا سرقة الكفار في بلاد الكفار من دون مال مثلا، العقارات والبيوت
عامة لا يجوز، سواء كان مالا نقدا أو كان عقارا أو كانت أرضا أو كان شيء عيني، لا يجوز.
طب لنفترض أن نحن نعرف صاحب هذا البيت أو صاحب هذا العقار، ولكنه توفي وليس لديه أقارب.
هنا يرجع بالموضوع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، وهو يعين التكليف.
نحن في بلاد الكفار،
حتى لو في بلاد الكفار يتصل يستفتي، لابد من أخذ فتوى، لأن سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله لا يجيز استخدام أموال الآخرين المنقولة وغير المنقولة، بيوتهم أخذها. خب، إذا لم يكن هنالك له ورثة، إذا لم يوصي وهذا الشيء أمامنا يمكننا أن نستفيد منه، لابد من فتوى ولابد من مراعاة قوانين تلك الدولة التي نحن فيها.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين، وأيضا شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول الأموال غير المسلمين. إلى اللقاء في حلقة جديدة وأسئلة جديدة مع سماحة الشيخ. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Thank you. نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث نعيش دقائق مفيدة مع موضوع إسلامي وثيق الصلة بالتربية الاجتماعية والحياة العامة، وهو الرحمة بالرعية. فمن حقوق الرعية أن يكون القائم على شؤونهم وولايتهم رحيما بهم، عطوفا عليهم، ينظر إليهم كنظره لأولاده، لأن الرعية أصناف واتجاهات مختلفة، وهذا الاختلاف يفرض أن يكون هناك زلل أو خطأ أو تقصير يمكن إصلاحه إذا سلك الحاكم مسلك الرحمة قبل تنفيذ القانون. عن هذا الموضوع سيتحدث لنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. وجاء في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. بالعودة إلى الآية الكريمة مستمعينا الأفاضل التي ذكرناها، نلاحظ أمرا مهما عند التدبر فيها. هذا الأمر هو أن في الولاية جانبا عاطفيا، فإن الوالي إذا كان عطوفا على رعيته كان رحيما بهم، فإن الرعية ستلتف حوله وتصبح الأمة قوية شديدة المنعة مرهوبة الجانب. وبالعكس، إذا كان القائد فظا غليظا لا يرأف ولا يرحم، فإن الناس ينفضون من حوله ويتفرقون ويسلمونه عند الشدائد والأزمات ويتخلون عنه. فالإسلام يطلب من الراعي أن يكون رحيما برعيته، عطوفا عليهم، متجاوزا عن بعض ما يصدر عنهم من زلل أو خطأ. يقول الشاعر في وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفي رحمته برعيته: بالله ما حملت أنثى وما وضعت مثل النبي رسول الرحمة الهادي. من شرائط القاضي في الإسلام مستمعين الكرام أن يكون عادلا. معنى العدالة أن يكون متدينا سائرا في طريق الحق، معروفا بالتقوى والصلاح. فلا يجوز للفاسق أن يكون قاضيا، لأن الفاسق لا تقبل شهادته، فكيف يقبل حكمه؟ من شروط القاضي أيضا أن يكون عارفا بمقدمات القضاء. مقدمات القضاء هي علم الكلام وما يتعلق بالعقائد، والثاني علم الأصول، فيكون حاذقا في تشخيص الحكم وتطبيقه على موضوعه، أن يكون عارفا بالنحو والصرف، وأن يكون عارفا بلغة العرب والبرهان العقلي، وأن يكون حاذقا في التعامل مع الأصول الأربعة وهي القرآن الكريم وما يتعلق به من علوم القرآن كالمحكم والمتشابه والخاص والعام والتفسير وغير ذلك، وخصوصا آيات الأحكام، لأن آيات الأحكام تتعلق بشكل مباشر بموضوع القضاء. الأصل الثاني من الأصول الأربعة هو السنة النبوية ودراية الحديث ومعرفة صحيحه من حسنه وموثقه وضعيفه وغير ذلك. والأصل الثالث الذي لا بد من أن يكون القاضي عارفا به حاذقا في التعامل معه هو الإجماع، والأصل الرابع هو العقل، وليس لأي كان أن يتصدى للقضاء الشرعي ما لم يكن عارفا حاذقا بالأمور المذكورة سابقا، لأن القضاء مسؤولية شرعية كبيرة، وأي ضعف في أسسه يؤدي إلى الظلم وهضم حقوق الناس.
يحكى أن كسرى ذهب إلى الصيد ذات يوم، فانقطع عن أصحابه وهو يتبع ظبيا، فتوجه نحو كوخ صغير، فوجد فيه عجوزا وبنتها، وكان لديهما بقرة، فقامت العجوز وحلبتها وأتته بلبن خالص، فقال في نفسه: هذا لبن كثير، وينبغي أن نأخذ مقابل كل بقرة مالا، وهو ما كان يعرف بالأتاوة. ولما مضى شطر من الليل أرادت البنت أن تحلب البقرة، فما وجدت فيها حليبا، فقالت لأمها: يا أماه، قد والله أظهر الملك الجور. قالت: وكيف عرفتي؟ قالت: إن حليب البقرة قد ذهب، وليس هناك من سبب سوى أن الملك في بيتنا، وإذا جار الملك ارتفعت من الأرض البركات. مستمعين الأعزاء، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلى كل منا أن ينتبه إلى هذه المسؤولية العظيمة، فالرجل راع في بيته، والمرأة كذلك، والمعلم راع ومسؤول عن رعيته، والرحمة بالرعية أساس مهم من أسس التكامل الاجتماعي والنفسي، وهي مدعاة لرضا الله تعالى ونزول البركات على العباد. حتى لقاء آخر في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. إمامنا السجاد في دعائه الثامن يستعيذ أيضا بالله سبحانه وتعالى من الأمل ومن طول الأمل ومن سوء السريرة. يقول عليه السلام: ونمد في آمالنا، يعني نعوذ بك أن نمد في آمالنا، ونعوذ بك من سوء السريرة. يستعيذ الإمام ويتعوذ بالله تبارك وتعالى ويلجأ إليه ويعتصم به من أن يعيش حالة طول رجاء وانتظار للمحبوب. طول الأمل الروايات أيضا نهت عنه، وقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن أخوف ما أخاف على أمتي، أو إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا أمل، هذه مسألة واضحة ومعلومة. فبالأمل يمكن للإنسان أن يعيش للمستقبل، وأن يخطط للمستقبل، وأن يعمر هذه الأرض، وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحقق خلافة الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. لكن ربما يكون الأمل في بعض حالاته يمثل حالة من نسيان الإنسان للآخرة. يشعر الإنسان وكأنه لا توجد دار غير هذه الدنيا، فيبذل كل طاقاته وكل ما في وسعه لأجل هذه الدنيا من دون التفات إلى دار الآخرة. هذا الأمل إذا تحول إلى هذه الحالة، حين ذاك يكون صفة مذمومة وحالة مستساءة غير مستساغة. الأمر الآخر الذي أيضا يتعوذ الإمام عليه الصلاة والسلام منه هو قوله: ونعوذ بك من سوء السريرة. حالة من إخفاء الإنسان نيات، عقائد، أعمال، أي شيء يتصف بالقبح، إذا أخفاه الإنسان فيعبر عنه بسوء السريرة. والروايات في ذلك أيضا كثيرة. هي في الحقيقة ربما مسألة سوء السريرة تقرب من مسألة الغش والانطواء على الغش، فتقريبا هنا حينما يخفي شيئا قبيحا سواء كان على مستوى العقيدة وعلى مستوى النية وعلى مستوى شيء آخر، هذا يمثل سوء سريرة. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: من أسر سريرة رداه الله رداءها. أخفى شيئا في نفسه، فالله تبارك وتعالى يريه تبعات تلك السريرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فكما يعني كما تدين تدان، كما تدين تدان، بمعنى أن السريرة التي تسرها والشيء الذي تخفيه إن كان سيئا فالله سبحانه وتعالى يذيقك أمرا، يذيقك مسألة كما أخفيت تلك السريرة، مسانخة ومناسبة لتلك السريرة. كما أنك إن أخفيت سريرة وأسررت أمرا حسنا أذاقك الله حسنه أيضا. وورد عن الصادق أيضا قوله: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسر سيئا، أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك؟ والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. إن السريرة إذا صحت قويت العلانية، يعني الإمام ينهى الناس عن أن يعيشوا حالة من الإزدواجية، لا يخفي الإنسان شرا وقبحا ويظهر خيرا وحسنا، ليس كذلك. يقول الإمام: هناك قاعدة، هناك سنة إلهية محصلها أن الإنسان إذا قويت أو صحت سريرته قويت العلانية، كلما كانت السريرة طاهرة ونقية فالإنسان لا يخشى أن يظهر ما في نفسه، لذلك تتساوى الأمور عنده في الخفاء وفي الإعلان. لذا ينبغي أن يحرص الإنسان كل الحرص على أن يعيش حالة مستوية، حالة سوية، وهي أنه لا يقبل شيئا في الخفاء ولا يقبله في العلانية. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في ضمن ما يتعوذ بالله منه: واحتقار الصغيرة، نعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة، لأنه هذه المعاصي الصغيرة إذا الإنسان احتقرها أوجب ذلك عدم المبالاة بالمعاصي وعدم تعظيم الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: إذا عظمت الذنب فقد عظمت حق الله، حينما لا تستهين بالذنب مهما كان صغيرا، حينما لا تستصغره مهما كان صغيرا، لأنه في روايات كثيرة: انظر إلى عظمة من تعصي، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. فيقول الإمام عليه الصلاة والسلام: إذا عظمت الذنب فقد عظمت حق الله تعالى، وإذا صغرته فقد صغرت حق الله. إذن ينبغي للإنسان أن يعيش هذه الحالة. ثم يقول عليه السلام: وما من ذنب عظمته إلا صغر عند الله. ليش؟ لأنك قد عظمت حق الله، فحينئذ ماذا؟ يصغره الله ولا يعاقب صاحبه عليه. ما من ذنب عظمته إلا صغر عند الله، وما من ذنب صغرته إلا عظم عند الله. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي ذر: لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر لمن عصيت. وكذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام قوله: لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب، فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا. هذه هي الطامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لترك الذنب مهما كان صغيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
ربي عابد أن يعدلك إلهي.